بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في مسجد العلامة العثيمين بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
نعم، هذا هو الأصل السادس، هذا هو الأصل السادس، وهو الأصل الأخير، وهو الأصل الأخير في هذه الأصول الست، في هذه الأصول الستة. وذكرنا في الدرس الأول أن هل هي الأصول الستة فقط أم أن هناك أمور أخرى، أمور أخرى، فلماذا ذكرها بستة أمور أو بستة أصول؟ ها؟ لأنها من أهم الأمور، لأنها من أهم الأصول، وقد تكون هي التي كانت موجودة في عهد هذا، في عهد هذا الإمام. فهذا الأصل أصل مهم جدا، بل هو من أهم الأصول، من أهم الأصول، والتي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يجعل، بل جعل المؤلف رحمه الله هذا الأصل هو الأصل السادس، وهو آخر الأصول، وهو آخر الأصول لأنه مهم. وهذه الأصول بسبب هذا الأصل الأخير هذا الذي معنا، بسبب هذا، لأنهم يقولون أن القرآن لا يفهمه إلا من، إلا المجتهد المطلق، يعني يقولون لا تهتموا بالقرآن ولا تهتموا بالسنة، لأن القرآن والسنة لن يفهمه إلا صاحب الاجتهاد المطلق. إذن هم يريدون أن يبعدوا الناس عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. ومن بعد عن الكتاب والسنة، ومن ابتعد عن الكتاب والسنة وقع في جميع الأصول السابقة، وقع في جميع الأصول السابقة. فلهذا جعل هذا الإمام هذا الأصل هو الأصل السادس. يقولون أننا لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها، هم يقولون ذلك، يقولون لا يعرفها إلا العلماء الكبار. هذه الشبهة شبهة شيطانية، هذه الشبهة هي من شبه الشيطان، أوحى إليهم بهذه الشبهة أن القرآن والسنة لا يعرفها ولا يفهم الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق، وهذه عادة الشيطان دائما، يأتي للإنسان قد لا يأتي للإنسان بالشر المحض، ما يأتيك بالشر المحض، لكن قد يأتيك على شكل خير ويدس كما يقال السم في العسل. أتاك من هذا الباب، يقول القرآن أنت لا تفهمه، القرآن هؤلاء لا يفهمونه إلا كذا وكذا من العلماء، بل رد عليهم الشبهة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وهذه الصفات التي ذكرها هؤلاء أهل البدع، قال: لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، يعني حتى الصفات التي ذكروها لا توجد حتى في أفضل البشر بعد الأنبياء، لا في أبي بكر رضي الله عنه ولا في عمر. وهذا من فعل الشياطين، بل هذا من فعل أهل البدع والشبهات عامة، يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل، دائما يخوضون ويتكلمون مع الناس في الشبه، يرمون لهم بالشبهات، فيأتي العامي الذي ليس عنده علم المسكين فيضلونه بهذا الكلام، يقول له: أنت لا تفهم القرآن ولا تتدبر القرآن، إذن اتركه، ويترك اتباع القرآن واتباع السنة كما سيأتي معنا. الإمام أحمد رحمه الله قال في أهل البدع: هم مختلفون في الكتاب، هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يحتجون بالمتشابه من الكلام، ويضلون الناس بما يشبهون عليهم بهذه الشبهات. ولهذا جاء عن السلف التشديد عن أهل البدع، جاء عن السلف التشديد عن أهل البدع، بل وعدم السماع منهم، وعدم السماع منهم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعود إلى العلماء حتى يميزوا له. ولهذا لما وقعت فتنة القدر والخوف في القدر، لما أتى أحدهم أراد أن يسأل من، لما أتى إلى المدينة يبحث عن من؟ عن ابن عمر. إذا بحث عن من؟ عن كبار العلماء ولا عن أهل البدع والمتشابه؟ بحث عن أهل العلم ليسألهم، ليشفيه بالجواب، ويأخذ الحق من أفواه العلماء، من أفواه العلماء. بل من أشهر القصص قصة عمر رضي الله عنه مع السبيل، هذا الذي كان يأتي ويسأل عن متشابه القرآن، يبحث في المدينة ويسأل الناس عن متشابه القرآن، عن المتشابه. فلما سمع بهذا عمر أرسل إليه عمر وناداه عمر، وقد أعد له عراجين النخل، عراجين النخل، فقال عمر له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيط. قال له عمر: وأنا عبد الله عمر. وضربه بالعراجين على رأسه، فقال: ماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، حسبك، فقد ذهب الذي أجد في رأسي. خلاص، المتشابه اللي كان في رأسي راح، أدبه. وهل اكتفى بذلك؟ لا، أرسله إلى أبي موسى جهة العراق، ومنعه ألا يجلس إليه أحد، ثم كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بعد مدة أنه قد صلح حاله وحسنت توبته، فجلس الناس وجالس الناس. هذا هو التأديب لأهل البدع، ليس يأتون وينشرون البدع أمام الملأ وأمام الناس ثم إذا انكشف حالهم قال: لا، تركناها، ويجلسون ويعلمون الناس. لا، لابد أن يهجرون ونحذر منهم، ثم ينظرون، لا يجلس إليهم، لا، ينظرون هل حسن الحال بعد مدة، إن حسن الحال قد العلماء يسمحون لهم، وقد لا يسمحون لهم. فإذا حتى أن ابن طاووس أتى إليه رجل من المعتزلة وجلس يتكلم، فأدخل ابن طاووس إصبعيه أي في أذنيه، وقال لابنه: يا بني ادخل إصبعيك في أذنيك واشدد، أشدد كناية عن لا تسمع ولا حرف، شدة. وهذا ماذا؟ ووضع أيضا عن ابن سيرين وغيره. أتى إليه أحد أهل البدع يريد أن يقرأ عليه القرآن، قال لا، قال آية، قال ولا آية. لماذا؟ لأن الشبه خطافة، الشبه إذا دخلت في القلب تنهي القلب، الشبه إذا دخلت في القلب تنهي القلب. ولهذا الواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن سماع الشبهات، لأن أهل الإلحاد وأهل البدع لا يتكلمون إلا بماذا؟ بالشبه. فيأتي المسكين يسمع الكلام فتأتي الشبهة في قلبه فلا تخرج. ولهذا بعض الدعاء الذي يخرج إلى الأسواق أو إلى الشوارع ثم يأتي بأهل البدع ويناظرهم أمام الملأ، هذا الفعل لم يفعله السلف ولم يفعله أحد. الإمام أحمد ما خرج أمام الملأ وقال: اخرجوا أجادلكم في خلق القرآن، لا، إنما كانت المجادلة والحوار كان في مكان من؟ الوالي. لأن هؤلاء الذين يخرجون ويأتون بأهل البدع ثم يقولون لأهل البدع: قولوا ما عندكم، كيف تسمح له أن يقول البدع أمام الملأ؟ كيف تسمح له أن يقول الشبهة أمام الملأ؟ أنت قد يكون عندك علم فترد الشبهة، الجاهل هل يستطيع أن يرد الشبهة؟ لا، قد يذهب إلى البيت وتبدأ الشبهة تكون في قلبه، يأتي إليه الشيطان ويقول له: لعلهم على حق، لعلهم على حق. وقد يكون هذا الذي يناظر أهل البدع ضعيف في العلم، فينتصر صاحب البدعة على هذا الرجل، فتقوى البدعة في هذه البلاد. فلهذا العلماء يمنعون مجادلة أهل الباطل. انظر العلماء الكبار، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، انظر العلماء الكبار هل لهم مجادلة في الشارع مع أهل الباطل؟ لا. انظر إلى الصحابة، انظر إلى السلف الصالح، ما كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا يحذرون من الجلوس مع أهل أو مع أهل البدع ومع أهل الشبهات. إذن الواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن سماع شبهات أهل الإلحاد والبدع. بعض الناس يذهب إلى قنوات اليوتيوب أو مواقع الإنترنت ويقول: أنا أقرأ لهم وأرد عليهم. العلماء ما فعلوا ذلك. أنت تذهب هذه المواقع، لا تذهب لها ولا تسمع لشبه أهل الباطل. إن كان عندك من الوقت ما عندك فاستمع لكلام العلماء وتعلم التوحيد وتعلم العبادات إن كان عندك الوقت. أما الرد على أهل البدع فقد كفوك من؟ العلماء. إلا إذا رأيت رجل ينشر بدعة أو يتكلم أمام الناس بالبدع، فإن كان عندك علم فرد عليه، إن كان عندك علم، وإلا لا نجمعهم في الشوارع وفي الأسواق نقول لهم: قولوا ما عندكم، فإذا قالوا نرد عليهم وهكذا، لا. لأن كم من شخص قد يذهب إلى البيت فتكون الشبهة في قلبه فيتغير حاله فيخرج من السنة إلى البدعة، نسأل الله السلامة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: أكثر أئمة السلف على التحذير من الجلوس مع أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والشبه هي عارض يعرض للقلب، الشبهة هي عارض يعرض للقلب يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها. الشبهة تمنعك من تصور الأمر على حقيقته الصحيحة، فيحدث الاشتباه بين الناس أو بين الحق وبين الباطل. طيب، لو قال قائل: قدر علي أن سمعت شبه، قدر علي، حضرت مجلسا أو سمعت شيئا صوتيا أو مرئيا، قدر علي هذا الشيء. فإذا قدر عليك أن سمعت من هذه الشبهات ومن هذه البدع فاحتجت إلى دفعها، فينبغي أن تسأل من؟ أهل العلم حتى يبينوا لك، حتى يبينوا لك. اسأل أهل العلم، والله أنا سمعت شبهة وكذا وكذا وما أعرف، يبين لك أهل العلم هذه الشبهة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا، من الرجل؟ أهل العلم، سأل رجلا فشفاه منه، أخرجه البخاري. إذن أتت في نفسك شبهة، أتت في نفسك مسألة لا تعرف أن تردها، فاسأل أهل العلم، يبين لك هذه الشبه وهذه البدع فتشفى بإذن الله عز وجل. هؤلاء الذين في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصفوا القرآن والسنة بماذا؟ بالشيء الصعب. هؤلاء الذين كانوا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصفوا القرآن بالشيء الصعب الشديد الذي لا يمكن لأي أحد أن يفهمه، بل قالوا أنه لا يفهم القرآن إلا المجتهد ماذا؟ المطلق. وعددوا صفاتا قالوا كذا وكذا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وهذه الصفات لا توجد تامة عند من؟ عند أبي بكر وعمر، لأنهم يشترطون أن يكون المجتهد محيطا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست موجودة حتى في أبي بكر وعمر، بل إن أبا بكر سأل الصحابة عن سنة النبي عن أمور خفت عنه، عمر رضي الله عنه سأل عن أمور خفت عنه في السنة، هل قال الرسول كذا؟ من عنده قول للرسول؟ إذن لم يحط أحد بالسنة كاملة. فلهذا هذه الاشتراطات التي اشترطها أهل البدع وأهل الأهواء اشتراطات باطلة. ثم قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك، يعني موصوفا بهذه الصفات التي اشترطوها للمجتهد المطلق، فليعرض عنهما. انظر إلى خطورة قولهم، يقولون إن لم تكن فيك هذه الشروط فاعرض عن القرآن والسنة، وهذا خلاف لما أمر الله، هذا خلاف لما أمر الله. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن، وهؤلاء يقولون أعرض عن القرآن. طيب، يريدونهم أن يتركوا الكتاب والسنة، لماذا؟ حتى يأخذوا العلم عن من؟ عليهم. يريدوك أن تترك الكتاب والسنة لتأخذ العلم على مشايخهم أهل الباطل، وهذا هم أهل البدع، أن يتبع، ويريدوك أن تتبعهم اتباع أعمى، يريدونك أن تتبعهم اتباعا أو اتباع أعمى، وأن تقلدهم تقليد أعمى، هذا الذي يريدونك. لا تسأل عن الدليل ولا تسأل عن شيء، القول ما قالوه هم أو هؤلاء المشايخ، مشايخ أهل البدع والضلال، بل تجاوزوا عن هذا الكلام واعتبروا من يفعل ذلك، أي من يعود إلى الكتاب والسنة، بما وصفوا في المتن أنه زنديق. قالوا أن من فعل ذلك إنما هو زنديق، أي يخرج من الإسلام، أو مجنون فاقد لأهلية التكليف. انظروا إلى هذا الفعل الذي فعلوه هؤلاء في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا قد وقع فيه بعض الناس في زماننا، لكنهم لم يتجرؤوا، وهم أهل الفتن وأهل الهوى، لم يتجرؤوا ويقول لك اترك الكتاب والسنة، لكنهم يقدحون في العلماء، يتكلمون في علماء أهل السنة. لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يفهموننا ما في الكتاب والسنة، وقديما كانوا يقدحون في الصحابة، يتكلمون في أبي هريرة ويكثرون في الطعن في أبي هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة يحمل ماذا؟ يحمل السنة وأكثر رواية الحديث، فإذا أسقط هذا الصحابي أسقط السنة التي معه. ثم بعد ذلك تجرؤوا وبدأوا يتكلمون عن السنة ويقولون حسبنا ماذا؟ ما وجدنا في القرآن، حسبنا ما وجدنا في القرآن. فعمران بن حصين لما كان في مسجد في الشام وكان يحدث بحديث الشفاعة الطويل، فقام رجل قال يا أبا النجيب إنك تحدثنا بأحاديث لم نقرأها في القرآن. انظر كيف يريدون ضرب ماذا؟ السنة. السنة تأتي مع القرآن على كم نوع؟ تأتي على 3 أنواع ذكرناها في درس سابق، تذكرها؟ تؤكد ما في القرآن، مؤكدة. القرآن دعا إلى التوحيد، ودعا إلى العبادات، دعا إلى صلة الرحم، دعا إلى البر بالوالدين. أتت السنة بتأكيد هذا. السنة أتت مبينة لما في ماذا؟ لما في القرآن. القرآن قد ذكر لنا وأقيموا الصلاة، فهل ذكر لنا القرآن أن صلاة العشاء 4 وأن صلاة الفجر 2 مثلا؟ لا. أي من أين أتينا بها؟
السنة.
من السنة. كذلك السنة تأتي بأشياء سكت عنها القرآن، فالقرآن لم يذكر تحريم زواج أو الجمع بين إيش؟ بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها مثلا. من أين أتانا؟ فلهذا لما قام هذا الرجل في المسجد وقال يا أبا النجيب إنك تحدثنا بأحاديث لم نقرأها في القرآن، فقال وقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل وجدت في القرآن أن صلاة الظهر 4؟ قال لا. قال فعمن أخذتموه؟ ألم تأخذوه منا نحن صحابة رسول الله ونحن أخذناه من رسول الله؟ وهكذا، هل في كل 40 شاة وجدتموها في القرآن؟ هل الطواف بالبيت 7 أو الصلاة خلف المقام هل وجدتموها في القرآن؟ ماذا قال الرجل؟ يريد الحق. قال أشفيتني شفاك الله. ثم أصبح من أهل العلم هذا الرجل، أصبح من أهل العلم. لماذا؟ لأنه كان يريد ماذا؟ الحق، ولا يجادل بالباطل. ولهذا أهل العلم حتى في المجادلة يقولون إذا رأيت الرجل يريد الحق فبين له، وإذا رأيت الرجل إنما يريد الجدال بالباطل فاتركه. ولهذا الإمام أحمد ذكر حتى على الإمام أحمد مثل هذا الكلام، أنه رأى رجل ذكر السنة للرجل يبين له، والرجل لم يقتنع فبدأ يريد أن يتكلم، فمنعه الإمام أحمد. أتجادل في السنة بالسنة؟ اعطه السنة الآن، إن لم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فهل سيطيعك أنت؟ فلهذا اعطه الدليل، إن أخذ به الحمد لله، إن لم يأخذ به اتركه واذهب. إذن القرآن واضح، فهؤلاء وقعوا في زماننا بالطعن في العلماء، وبعض الناس الآن بالطعن في السنة صراحة، وبعض الناس حتى ظهرت فرقة تسمى فرقة القرآنيون، يقولون لا نأخذ إلا ما ورد في القرآن وينكرون السنة، نسأل الله السلامة. يقولون ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون. يعني لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يريدون أن يؤصلون للناس أن القرآن صعب والسنة صعب لا يفهمها أحد. الشيخ ذكر لفظة مجنون وزنديق لأنها من الكلمات التي كانت توجه إليه كما قال أهل العلم. كلمة زنديق ومجنون كانت من الكلمات التي كانت توجه لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقالها الشيخ في هذه الوصول. بل اتهم بها ويتهم بها كل من كان من أهل السنة والجماعة في زمانه. في زمانهم كان الشرك منتشرا. وأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل عندما تدعو إلى التوحيد، عندما تجد قوما يطوفون بالقبور سنين، وتجد قوما يذبحون لغير الله سنين، فهل إذا أتيت في يوم وليلة تدعوهم إلى التوحيد هل سيطيعونك في أول يوم؟ لا، سيحاربونك كما حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما طرد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا على الداعية أن يصبر. من صفات الداعية أيضا، من صفات الداعية لين الكلام، أن يكون لين الكلام مع الناس، فيدعو الناس بلين وحكمة حتى تقبل الناس منهم. كذلك من صفات الداعية العفو والإحسان، اعفو عمن أخطأ عليك. أنت تدعو لنفسك أم تدعو إلى الله؟ ها، تدعو إلى الله. إذن بما أنك تدعو إلى الله فأجرك على من؟ على الله. إن أخطأ عليك، إن سبك، إن شتمك، سامحه، قل له جزاك الله خيرا. هذه هي من صفات ماذا؟ الداعية. إن لم يكن عنده هذا الصبر يترك هذا المجال. وكذلك الصبر، اصبر، لأنك أيها الداعية ستؤذى. ولهذا ورقة بن نوفل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ليتني كنت فيها ماذا؟ جذعا حين ماذا؟ يخرجوك أهلك. النبي استغرب، أو مخرجيهم استغرب، يحبوه، كانوا يسمونه ماذا؟ الصادق الأمين، كان يحبون حتى حكمه لما حكم بينهم بالحجر الأسود. استغرب، قال نعم، لماذا؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا عودي. إذن كل من يدعو إلى التوحيد يعادى، كل من يدعو إلى التوحيد يعادى. ولهذا انظروا العداء لمن؟ للعلماء الكبار الذين يدعون إلى ماذا؟ إلى التوحيد. الشيخ بن باز رحمه الله كان يبكي، اتهم بكرهه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحرم المولد، فاتهموه بعض الدعاة، دعاة الضلال من بعض الدول الخليجية بهذا. والله في محاضرة لما ألقى كلمة بكى، بكى. لماذا؟ لأنه يحس بالألم. العلماء هم أشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء هم أشد الناس، بل هم أشد الناس خشية لمن؟ لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أعلى مرتبة، مرتبة من ماذا؟ من الخوف. لا يخشى الله إلا العالم الذي تعلم التوحيد. فلهذا أيها الداعية، إذا تعلمت العلم الشرعي وبدأت تدعو إلى الله عز وجل، لا تتخيل أن الطريق سيكون مفروشا لك بالورود، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن تكون غربة، فإذا رأيتك أن إذا رأيت أنك تسير أنت وأسرتك وأولادك في تربية، والناس في واد، وأنت في واد على السنة، فاعلم أنك على الحق. لأن النبي قال لك طوبى لمن؟ للغرباء. إذا وجدت ذلك فبإذن الله تكون على الحق، بشرط أنك تسير على ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بمثل ما بدأها، بحمد الله والثناء عليه بما يستحق من صنوف الحمد والثناء، فهو أهل الحمد وأهل المجد. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من محاسن التأليف ومن محاسن التعليم، وأسأل الله أن يغفر لهذا الإمام وأن يرحمه، فقد نصح وألف ودعا وجاهد في الله عز وجل حق جهاده. فبل إن من سيره هذا الإمام أنه طرد من بلده، ثم لما طرده الأمير أرسل له بعض الناس يريدون أن يقتلوه، بل اقتحموا عليه يريدون أن يقتلوه، ولكن نجاه الله عز وجل. وأشكر جميع من أعان على نشر هذا الدرس، ومن اقترح به أو ساعد في إقامة هذا الدرس، وكذلك من إمام المسجد والقائمين على هذا المسجد. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. وأسأله أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يرحم من مات منهم، وأن يطل في عمري، وأن يطل في عمر من بقي منهم على طاعته، وأن يمتعه بالصحة والعافية. وكل ما تم ذكره من فوائد في هذا المتن، في متن الوصول الستة، إنما هو نقل عن العلماء. فكل ما ذكرته أنا في هذه الدروس أو في هذه المجالس، إنما نقلته لكم من عن العلماء وعن مشايخنا رحمهم الله، رحم الله من مات منهم وغفر له ووسع مدخله، وحفظ من بقي منهم ومد في عمره على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم نبدأ في الدرس الثاني، وهو 40 النووية. جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم.